from the conference center.
مبنى المؤتمر الواقع في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذا هو المؤتمر 178 النصف سنوي لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة، الذي اختير متحدثوه من السلطات العامة. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها جوقة الهيكل المرمونية. الأعضاء ورؤساء الكنيسة جاءوا من كافة أنحاء العالم ليتسلموا النصيحة والإرشاد. أشرفت على هذا البث مؤسسة بونافيل للاتصالات. يحظر إعادة إنتاج، نسخ أو تسجيل هذا البرنامج.
Thomas S. Monson, President of the Church.
سيد رئيس الكنيسة سيقود هذه الجلسة. أخوتي وأخواتي الأعزاء، أود أن أفتتح هذه الجلسة من المؤتمر العام 178 لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة، وأرحب الأعضاء والأصدقاء في كافة أنحاء العالم ممن يشاركوننا أحداث هذا الاجتماع. نود أن نشير إلى حضور الرئاسات العامة والمساعدة لهذا المؤتمر. نحن ممتنون لوجود الهاتف ومحطات الراديو وأجهزة الساتلايت التي تشارك في بث أحداث هذا المؤتمر إلى العامة في كافة أنحاء العالم. الموسيقى لهذا الاجتماع ستقدم من قبل جوقة الهيكل المرمونية بقيادة مايك ويلبرغ وإيد تومسون، بمصاحبة كلي كريستنسون وأندرو أنسورث على الأورغن. افتتحت الجوقة هذه الجلسة بغناء الترنيمة على أعالي الجبال، والآن سيمتعوننا بغناء فادي إسرائيل. الشيخ شاين أم باون من 70 سيقدم الصلاة الافتتاحية.
يا أبونا السماوي، في بداية هذا الاجتماع نحن رؤوسنا ونقدم لك شكرنا وتقديرنا. يا أبونا السماوي، نحن شاكرين لكل كل شيء أعطتني في حياتنا، وللنبي جوزيف سميث، ولابنك يسوع المسيح. نحن شاكرين لاستعادة الكهنوت على الأرض في الأيامنا الحالية. نحن شاكرين يا أبونا السماوي للرؤساء الكنيسة والاثناعشر رسول والسلطة الذي يحملوهم حتى والمفاتيح الذي يحملوها ليقودوا الكنيسة في حول العالم. نحن شاكرين يا أبونا السماوي للمعابد على الأرض والبركات التي نستلمها من خلال الختن في المعبد والرجوع إلى مملكتك السماوية. أبونا السماوي، نصلي اليوم ونصلي ولنستمع للمؤتمر العام والكلمات التي سوف نأخذها من النبي والرسل، وكل هذا نقوله ونصلي بشكل باسم يسوع المسيح، آمين.
Thank you.
شكرا. والآن ومن دواعي سروري أن أتحدث إليكم، عقب تعليقاتي ستغني الجوقة تحاوري يا نفسي معهم. عقب انتهاء الغناء الشيخ توم بيري من رابطة الرسل 12 يلقي كلمته علينا، وبعدها ستتحدث إلينا الأخت أليرد المستشارة الأولى من جمعية الإعانة، بعدها الشيخ نيل أندرسون من رئاسة السبعين سيتحدث إلينا.
أخوتي وأخواتي الأعزاء، الستة أشهر التي أعقبت آخر مرة تقابلنا فيها مضت بسرعة، حدثت الكثير من الأمور بينما مضى عمل الرب قدما. لقد حظيت أنا ومستشارية وغيرهم في السلطات العامة على شرف تكريس 3 هياكل جديدة في كيورتيبا بالبرازيل، مدينة بنما وفي توين فولز بأيداهو، وبذلك يصبح عدد الهياكل في كافة أنحاء العالم 128 هيكلا. كان يتم عقد احتفال حضاري رائع في كل ليلة كانت تسبق تكريس كل هيكل. في كيورتيبا بالبرازيل كان يتجمع قرابة 4330 عضوا من قطاع الهيكل في استاد كبير لكرة القدم، وكانت ترافقهم جوقة غنائية تتألف من 1700 صوت. كانت الريح تعصف بشدة وتنبئ بسقوط المطر. لقد صليت وطلبت، الريح كانت تعصف وتنبئ بالمطر. لقد صليت وطلبت من الآب السماوي أن يصب رحمته على أولئك الذين استعدوا بجد لكي يمتعوننا، وكانت ملابسهم التنكرية عرضة للتلف إذا تعرضت للمطر أو الريح الشديدة. لقد استمع إلى صلاتي وتساقط المطر بغزارة بعد انتهاء الحفل. لقد تم تجسيد تاريخ مدينة البرازيل في أغنية ورقصة، وأكثر ما كان مؤثرا هو تجسيد كل من الشيخين جيمس فاوست وويليام جرانت بانجيتر اللذان خدما كمبشرين في كيورتيبا في عام 1938، وعندما ظهرت صورهما على الشاشة الكبيرة صفق الجمهور بحرارة. بشكل عام كانت أمسية رائعة وجميلة. في مدينة بنما في الأمسية التي سبقت تكريس الهيكل هناك، شاهدنا ما يقارب 900 من شبابنا الذين احتشدوا من كافة أنحاء بنما. لقد ارتدوا الملابس الفلكلورية الملونة ورقصوا وجسدوا في رقصاتهم مواضيع عن العائلة، الصداقة والإيمان. لقد علمنا بأنهم تدربوا لمدة عام على هذه الرقصات. لقد حضروا من مناطق بعيدة مثل جزر سان بلاس ومنطقة جان كونولا الواقعة في الشمال الشرقي لمدينة بنما. الرحلة من العاصمة إلى سان بلاس استغرقت 3 أيام بالبر وبالبحر. لقد كانت الحفلة رائعة وملهمة. في التحضير لتكريس الهيكل في توين فولز، قام أعضاء الكنيسة المحليين ببناء مسرح كبير على أرض المعارض وملأوها بالتراب والحشيش وغيرها من الزينة، بما في ذلك شلال كبير يجسد شلالات شوشن، وهي موقع مشهور يبعد ميلين عن الهيكل الجديد. في ليلة الاحتفال دخل إلى قاعة الاحتفال 130 شابا وشابة يحملون الشرائط الزرقاء والبيضاء ويلوحون بها، مجسدين بذلك نهرا عظيما متدفقا بشدة. كان عنوان عرضهم مياه الحياة من سفر يوحنا الإصحاح الرابع الآيات 10 و14. الاحتفال جمع الشباب من 14 وتدا واقعة في مقاطعة الهيكل الجديد. لقد جسدوا عن طريق الغناء والرقص اعتمادهم الروحي على مياه الحياة من المخلص، واعتمادهم على المياه المتدفقة من الأنهار والجبال لإشباع حاجاتهم الجسدية. أولئك ممن حضروا الاحتفال منا حصلوا على الإعلاء. أنا أدعم مثل تلك الاحتفالات، فهي تمكن شبابنا من أن يشاركوا في شيء لا يمكن أن ينسى. الصداقات والذكريات التي يكونوها ستكون ملكاً لهم إلى الأبد. في الشهر القادم ستتم إعادة تكريس الهيكل الواقع في مدينة المكسيك، وبعد ذلك بعد أن تتم إعادة تحديثه في الأشهر القادمة سيتم الانتهاء من بناء هياكل أخرى، وبعدها سيتم تكريسها وعقد البيوت المفتوحة للتجول فيها. في هذا الصباح أنا أصر لأن أعلن بوجود 5 معابد جديدة في مناطق مختلفة ستكون على وشك أن تبنى في المواقع التالية: في ألبرتا، كالغاري في كندا، في كوردوبا أرجنتينا بالأرجنتين، وفي كانساس مدينة كانساس، وفي فيلادلفيا، وفي بنسلفانيا، وفي روما بإيطاليا.
Brothers and sisters, our mission.
أخوتي وأخواتي، قوتنا التبشيرية الخدمة في كافة أنحاء العالم تستمر في ملاحقة من يسعون وراء اكتشاف الحقائق المدونة في إنجيل يسوع المسيح. الكنيسة في نمو متزايد تماما على النحو الذي كانت عليه منذ أكثر من 178 عاما. في خلال إنه 6 أشهر الماضية حصلت على شرف وامتياز الاجتماع برؤساء دول مختلفة وقادة من الحكومة. أولئك الذين قابلتهم حملوا مشاعر رقيقة تجاه الكنيسة وأعضائنا، وأظهروا قدرا كبيرا من التعاون والترحيب، إلا أن تأثيرنا في مناطق أخرى من العالم لا زال ضئيلا ومحدودا، حيث لا يمكننا مشاركة الإنجيل بحرية. وكما فعل الرئيس سبنسر كيمبل قبل ما يزيد على 32 عاما، أحثكم على أن تصلوا لأجل أن تفتح هذه المناطق لنا، وحيث يصبح بإمكاننا مشاركة بهجة الإنجيل معهم. عندما صلينا في ذلك الوقت كتلبية لنداء الرئيس كيمبل، حدثت الكثير من المعجزات وتفتحت لنا الدول التي كانت مغلقة من قبل في وجه الكنيسة. مثل ذلك التغيير سيحدث مرة أخرى عندما نصلي بإيمان. الآن يا أخوتي وأخواتي، فلقد جئنا هنا لكي نحصل على الإرشاد والإلهام. البعض منكم جديد في الكنيسة، نحن نرحب بكم. البعض منكم يمر بمشاكل، تحديات، خيبات أمل وخسارة، نحن نحبكم ونصلي لأجلكم. سوف تلقى على مسامعكم الكثير من الرسائل في خلال اليومين القادمين. أؤكد لكم بأن أولئك الرجال والنساء الذين سيتحدثون إليكم، صلوا لأجل ما سيقولونه لكم. لقد حصلوا على الإلهام بينما سعوا لأجل الحصول على مساعدة وتوجيه السماء. أبينا السماوي يفكر في كل واحد منا وفي احتياجاتنا. أصلي أن نمتلئ بروحه بينما نشارك في جلسات هذا المؤتمر 78 بعد الماء، النصف سنوي للكنيسة. هذه هي صلاتي المخلصة باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
أنا والشيخ وردن عشنا لفترة طويلة واكتشفنا أطوار مختلفة من الحياة، فهنالك أوقات جيدة وأخرى سيئة، هنالك فترات تملؤها البهجة وأخرى الحزن، وهنالك أوقات ثراء وأوقات الفقر، وغالبا ما تتخذ حياتنا مجرى يختلف عن توقعاتنا. يسيطر علينا الإجهاد وتعريات مشاعر القلق. واحد من التحديات التي نواجهها في هذه الحياة هي القدرة على مواجهة ضغوطات الحياة وتقبلاتها بمشاعر إيجابية وبكل تفاؤل. عندما تحل علينا المصائب يجب أن نحفر كلمات روبرت بيرنغ المليئة بالأمل في أذهاننا. الأمور الجيدة ستتحقق. لا يمكن التنبؤ بكافة المحن والمصائب في الحياة ولا حتى المصائب التي وشك أن تحدث، لكنك شعب يملأه الإيمان والأمل. نعم، ومن دون أي شك بأن إنجيل يسوع المسيح هو حقيقي والأمور الجيدة ستتحقق. أنا أتذكر فترة من حياتي كنت أخضع فيها إلى الإنهاك. لقد واجهت مشاكل في وظيفتي، وفي نفس الوقت تم تشخيص زوجتي بمرض مميت. لقد كان تلك من الأوقات التي شعرت فيه بأن الخصم يتآمر ضدي وضد عائلتي. في أحد الأيام وعندما كنت تلك المصائب على وشك أن تطيح بينا، أنا وزوجتي وجدنا مخرجا لهذه الأمور. ذهبنا إلى مكان كان يبعد عن منزلنا بضع دقائق، بحثنا عن الخلاص من مشاكلنا ولكي نتحدث ونعزي بعضنا البعض. مكاننا كان يدعى بحيرة وولدن. لقد كنا مكانا جميلا، بحيرة صغيرة تحيط بها الأشجار والغابات. عندما كان زوجتي تشعر بالقوة والتحسن كنا ذهبنا ونمشي حول البحيرة. في أيام أخرى عندما لم تشعر بالرغبة في المشي كنا نجلس في السيارة ونتحدث. بحيرة وولدن كانت مكانا خاصا للتأمل والشفاء من الممكن بأن كانت لنا كانت بسبب مكانتها التاريخية لدى هنري ديفيد ثوريو الذي لجأ إلى هذه البحيرة لكي يبعد نفسه عن العالم لسنوات. ولذلك فإننا منحتنا بالأمل وكانت بمثابة ملاذ لنا يبعدنا عن تفاصيل حياتنا المعقدة. قرر ثوريو في شهر مارس عام 1845 أن يعيش على ضفاف بحيرة وولدن ويقضي حولين يحاول في أن يعرف الهدف من الحياة. لقد قطن على قطعة أرض كان يملكها صديقه العزيز رولف وولد أرسون. اشترى كوخا قديما من عامل في محطة سكة الحديد، هدمه قطع أخشابا من الغابات وبنى كوخه هو الخاص به. حرص على أن تكون سجلاته المالية دقيقة، واكتشف بأنه أنفق 28.12 سنت فقط لكي يشتري منزلا وحريتي. زرع في الحديقة البازيلا والبطاطس الذرة الفاصوليا وألفت لكي تساعد في حياته البسيطة. لقد زرع الفاصوليا في 2.5 فدان بهدف أن يستفيد من أرباحها البسيطة لتغطية احتياجاته. لقد كان الأرباح بالفعل بسيطة، أي $8.71. عاش ثوريو غير مكترث بالوقت، لم تكن لديه ساعة أو حتى تقويم رزنامة في كوخه الصغير. قضى وقته في الكتابة ودراسة جمال وعجائب الطبيعة من حوله، بما في ذلك النباتات الطيور والحيوانات. لم يعيش حياته المنعزل، لقد زار بلدة الكونكورد ودعا الآخرون لأن يزوروا في كوخه لكي يتبادل الأحاديث البناءة. عندما انقضى العامين ترك كوخو من دون أي ندم. اعتبر الوقت الذي قضاه في هنالك كان فترة جيدة له لكي يحقق هدفه وينتفع من التجارب الروحية التي تكون نتيجة للعيش في حياته البسيطة. شعر أيضا بأن هنالك تجارب أخرى في الحياة بانتظاره وبأنه قد حان الوقت لكي يمضي قدما ويكتشف الفرص الأخرى. من خلال تجاربه التي اكتسبها أثناء وجوده في بحيرة وولدن، قرر ثوريو بأن هنالك 3 أمور يحتاجها الإنسان بالفعل: الطعام، الملابس، المأوى، والتدفئة. أود أن أضيف فكرتي إلى كل واحد من هذه الاحتياجات الأساسية إضافة إلى المنافع الروحية التي تكتسب من جراءة عيش حياة بسيطة. المتطلب الأول هو الطعام. كأعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، فإن لدينا معرفة مقدسة مستخلصة من الحقائق المكشوفة حول العلاقة ما بين الجسد والروح. يصرح كتاب المبادئ والعهود الأصحاح 15-28: الروح والجسد هما نفس الإنسان، لكي نبارك جسدنا وروحنا. كشف الرب لنا قال الصحة يعلن فيما أنواع الطعام الصحي وغير الصحي للجسد. مع هذه الإشارات يأتي الوعد المدون من الأصحاح 89 في كتاب المبادئ والعهود: فجميع القديسين الذين يتذكرون حفظ هذه الأقوال وفعلها سائرين في طريق الطاعة سيتسلمون الصحة في السراء والنخع في العظام. كما سيجرون الحكمة وكنوز عظيمة من المعرفة حتى كنوز خفية، وسيجرون بلا تعب ويمشون بلا خوف. أنا الرب أعطيهم وعدا أنه الملاك الهلاك سيعبرهم كبني إسرائيل فلن يقتلهم. لا توجد هنالك نصيحة أفضل بخصوص كلمة الحكمة كتلك المدونة من الكتيب لأجل قوة الشبيبة والتي تقول: لقد أمركم الرب أن تتعنوا بأجسادكم. يجب الالتزام بكلمة الحكمة المدونة في الأصحاح 89 في كتاب المبادئ والعهود: تناولوا طعام مغذيا، مارسوا الرياضة، باستمرار وحصل على قسط وافر من النوم. عندما تفعلوا كافة هذه الأمور فإنكم تبقون أحرارا من الإدمان وتسيطرون على حياتكم، تتباركون بامتلاككم لجسد سليم وذهن متفتح وهدية الروح القدس. أي عقاقير كيماويات أو ممارسات خطرة تستخدم الشعور بالذروة والابتهاج يمكن أن تقضي على سلامتكم الجسدية والعقلية والروحية، وهذا يشمل العقير التي تبع من دون وصفة طبية وغالبا ما يساء استخدامها أو المواد الكيماوية. لا نريد أن نقضي على أجسادنا المادية لأنها هبة من الله وجزء من خطة أبينا السماوي العظيمة للسعادة هو اتحاد أجسادنا المادية مع أرواحنا. الملابس هي حاجة أخرى ضرورية. الحياة البسيطة التي تغمرنا بالبركات الروحية تتطلب ارتداء ملابس بسيطة ومحتشمة. ملابسنا ومظهرنا الخارجي يكتشف الآخرين عن كينتنا وتؤثر أيضا على الطريقة التي نتصرف بها من وجود الآخرين. عندما نكون محتشمين في لباسنا فإننا أيضا ندعو روح الرب لأن تكون درعا لحمايتنا. الموضة العالمية في عالم أزياء النساء دائما من تشجع على المغالاة في ارتداء الملابس، فكلما يبدو أن مصمم الأزياء يحاولون استخدام كمية القماش اللازمة لصناعة فستان واحد لصنع فساتين أو ثلاثة فساتين، فهم يعمدون على انقطاع قسم كبير من القماش من الجهة العلوية والسفلية للفستان، وفي الغالب يكون القماش شفافا عندما تتخذ الخصر. أيضا أزياء الرجال أيضا اتخذت نفس الاتجاه. عندما كانت صغيرة في السن كانوا يطلقون على مثل هذا النوع من الملابس غير محتشم. أنا أؤمن بأن ارتداء الملابس العادية غير رسمية دائما يقوب التصرفات ذات التطابع الاعتيادي. العديد منكم يحاولون جاهدين ارتداء الملابس الفريدة لكي يجذبوا الانتباه وهم يعتبروا الرابط طريقة خاطئة لجذب الانتباه. قصة شجرة الحياة المدونة في كتاب مورمون تبين أن الأشخاص الذين كانوا يرتدون الملابس الفاخرة هم من سخروا ممن أكلوا من ثمار الشجرة. من المدهش بأن أولئك ممن كانوا يهتمون بالموضع في البناء الشاسع الضخم دفعوا الآخرين لأن يشعروا بالخجل. أولئك الذين شعروا بالخجل انحدروا من طرق محرمة وتأهلوا تاهوا. حذر الرئيس إن ألدن تانر من مرة مستخدما هذه الكلمات: الحشمة في الملابس هي صفة جيدة وتعبر عن احترام الفرد لذاته وللآخرين وخالقنا جميعا. الحشمة تعبر عن السلوك المتواضع، أداب السلوك واللياقة، إلى جانب اتباع هذه المبادئ ورشات الروح القدس. دعوة الآباء المعلمين الشباب يناقشون المبادئ الأساسية لطريقة اللباس، التزيين، المظهر الخارجي، وبحرية يتقبلوا المسؤولية ويختاروا الصواب. أولادنا دون نتحدث عن المتطلب الأساس الثالث عند الثورديو وهو المأوى. الصحف مليئة بالمقالات الخاصة بأزمة البيوت. لقد شجعنا في كل مؤتمر عام تقريبا على أن نعيش ببذخ. دخلنا يجب أن يحدد نوع المنزل الذي يمكننا أن نشتريه وليس بيت جارنا الكبير. قال الرئيس هيبر جي جرانت مرة: من ذكريات الأولى ومنذ أيام بريغام يانغ وحتى الآن استمعت إلى الرجال الذين وقفوا على المنصة وهم يحثون الناس على أن يقعوا في الدين، وأنا أؤمن بأن غالبية مشاكل اليوم هي نتيجة لعدم اتباعك تلك النصائح. واحد من الطرق السهلة التي يمكننا عن طريقها أن نبسط حياتنا هي أن نتبع النصيحة التي نستلمها دائما الأولى: واحد، عيش بحسب دخلك. 2، الابتعاد عن الدين. 3، الادخار ليوم الممطر. يجب أن نطور لدينا عادات الاقتصاد المثابرة والادخار ممن ينتمون إلى عائلات منظمة ولا يدفعون فائدة بل يكسبوها. الحاجة الأخيرة والمذورة عندما نسمع الكثير عن الوقود والطاقة وكلفتها العالية وعن الاحتياط المحلي واعتمادنا غير المضمون على مواردنا وعن حاجات العثور على مصادر أخرى للطاقة. تدعم مناقشة هذه الأمور السياسية للمرشحين لقادة الحكومة. الوقود الذي أتحدث عنه هو الوقود الروحي. لقد قدم الرب خطة جميلة على الكيفية التي يمكن أن نرجع إليه، لكن اكتمال هذه الرحلة الأرضية يتطلب منا الحصول على الوقود الروحي. يجب أن نتبع مثل الخمس عذروات الحكيمات اللواتي خزنن الزيوت الكافي لملاقاة العريس عندما قدم. ما الذي يجب علينا القيام به لكي نخزن ما يكفي من الوقود الروحي؟ يجب أن نكسب معرفة كافية بخطة الله ودورنا فيها، وبعدها نحيا ببر مخضعين إرادتنا إلى إرادة الرب ونتسلم البركات الموعودة. على رئيس ويليام إير برادفورد من المؤتمر: في البر توجد البساطة، كل حالة نواجهها في هذه الحياة، أما أن تكون هي الطريقة الصحيحة أو الطريقة الخطأ، أنا اخترنا الطريقة الصحيح، فإننا سنحصل على تأييد تصرفاتنا بحسب مبادئ البر والتي تمكن فيها قوة من السماء. إذا اخترنا الطريقة الخطأ وعملنا بحسب هذا الخيار، فلن نحصل على تأييد السماء أو قوة، وسنكون بمفردنا في الميدان، وسيكون مصيرنا الفشل. قبل أن توفي ثيريوس، سأل إذا كان قدم أبرام سلاما بيني وبين الرب. أجاب: أنا لست على علم فيما إذا كان قد تخاصمنا من قبل. في أثناء عيشنا الحصول على مهرة من متاعب الحياة، لنسعى لجد عثر لنجد لأن لنسعى بجد لأن نعثر على الطريقة التي يمكننا أن نبسط حياتنا. أصلي بأن نتبع تعليم خاطة السعادة العظيمة التي وهب الله إياها. أصلي أن نكون مستحقين لأن نحظى على رفقة الروح القدس ونتبع إرشاداتنا بينما نخوض في هذه الرحلة الأرضية. لنعد أنفسنا لكي نحقق الهدف في هذه الاختيار الأرضي، أي نعود ونحيا مع أبينا السماوي. هذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح. آمين.
علم الرب: لا يمكن أن يدخل محد ملكوت الله إلا إذا ولد من الماء والروح. المعمودية ضرورية لخلاصنا. قبل أن يصعد المخلص المقام إلى السماء، أمر تلاميذه: فاذهبوا إذن وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، علموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به. في وقت الاستعادة ردد أمره: لذلك فأنتما مدعوان لتدعو هذا الشعب إلى التوبة. تقع على عاتق كنيسة الرب مسؤولية التبشير بالإنجيل في العالم. هذا هو أساس العمل التبشيري، ومهمة المبشرين هي دعوة الآخرين لأن يقبلوا إلى المسيح ومساعدتهم على تسلم الإنجيل المستعاد عبر الإيمان بيسوع المسيح وكفارته، التوبة، المعمودية، تسلم هبة الروح القدس ثبات إلى المنتهى. أود أن أتحدث وأشهد بالأثر الكبير وبركات العمل التبشيري التي تنعكس على حياة المهتدين، الأجيال المقبلة والمبشرون، وعلى الكيفية التي من خلالها يمكننا المشاركة في العمل التبشيري. عندما كنت في 14 من عمري، وفي صباح أحد أيام شهر أغسطس الجميل، طرق كل من الشيخ برينا وبركنس بابي بدأ بتدريس عائلتنا عن الطبيعة الحقيقية لله. في الزيارة التي أعقبتها علمونا كيفية الصلاة، علمانا أيضا عن الاستعادة وخطة الخلاص. عقب الزيارة الثالثة أو الرابعة، توقف بعض من أفراد عائلتي عن الاستماع للمبشرين، ما عدا أختي دينا التي كانت تبلغ 17، وأنا كلتانا شعرت بشهادة الروح القدس تنبعث في قلبينا، وتسلمنا تأكيدا أن الرسالة صحيحة. اشترينا نسخة من كتاب مورمون وبدأنا بقراءته كل يوم، وبعد المدرسة كنا نتسابق في الذهاب إلى المنزل لكي نتمكن من كل منا من قراءة الكتاب أولا. وبينما كانت الأولى تقرأ، كانت الأخرى تنتظر دورها بفارغ الصبر إلى أن يحين وقت تناول الطعام. كانت وهذه هي مشاعر الأثارة التي اعترتنا. بدأنا بحضور اجتماعات الكنيسة، وعلى الفور طلبنا أن نتعمد. تغيرت حياتي إلى الأبد، وأصبح إنجيل يسوع المسيح القوة الدافعة في حياتي.
After hearing our testimonies, she went to the missionaries and asked them to start.
بعد أن استمعت إلى شهاداتنا، ذهبت إلى المبشرين وطلبت منهم أن يعمدوها. أختي وأخواتي طلبتا التعمد، وحياتي تغيرت إلى الأبد وأصبحت إنجيل يسوع المسيح هو القوة المؤثرة في حياتي. تعجز الكلمات في التعبير عن امتناني للرب وللمبشرين الذين أرسلهم إلى منزلنا. الرب باركني بمعرفة الإنجيل المستعاد، وشعرت بالرغبة الملحة في أن أشارك الآخرين هذه المعرفة. أردت أن أكون مبشرة. في غضون شهور، أختي ديان وأنا دعينا لنكون مبشرات محليات في سان سلفادور. هذه الدعوة منحتنا الفرصة لأن نطرق الأبواب ونشارك أخبار إنجيل يسوع المسيح المفرحة ونعمد الكثيرين من الناس. لاحقا خدمت كلتانا كمبشرتين متفرغتين في بعثة أمريكا الوسطى. بعثتي التبشيرية كان لها أثرا عظيما على حياتي. لقد تعلمت الاعتماد على الرب، السعي للحصول على إرشاد الروح، وبالشعور بالمحبة الغامرة تجاه أبناء الله. معرفتي بالأسفار الكتابية المقدسة وفهمي للتعاليم ازدادت، وكذا لذلك رغبتي في أن أكون مطيعة وأحفظ الوصايا بدقة. شهادتي بالمخلص وكفارته أصبحت جزءا من كينونتي. أصبح العمل التبشيري هو شغفي وأثر في وفي كينونتي. لقد أثرت على حياتي وحياة عائلتي أكثر من أي شيء آخر. يصف الشيخ جيفري آر هولاند الأثر الذي خلفته بعثته التبشيرية في حياته بهذه الكلمات. اقتباس: حتى بعد مرور 47 عاماً لا زالت بعثتي التبشيرية تعني لي الكثير. من المحتمل أنني في خلال 47 عاماً تلك لم أفكر في بعثتي التبشيرية لمدة يوم واحد فقط. أنا لست متأكداً أي يوم كان هذا. منذ عامين حفيدي كريستيان كان على وشك أن يبلغ 8 من عمره، وكان يخطط لمعموديته بشغف كبير. سأل والدته إذا كان بإمكاني أن أكون واحدة من المتحدثات وأتكلم عن قصة اهتدائي. عندما سألته لماذا أرادني أن أفعل ذلك، أجاب: جدتي، هذا أمر هام جدا. ألا تدركين بأنه لو لم تقبل الإنجيل لما تمكنت من أن أتعمد، ولما تمكنت من أن أكون ما أنا عليه الآن؟ لا أدري إذا كان المبشرون يدركون الآثار العميقة التي يتركها عملهم على الآخرين. في عائلتي أثرت بركات الإنجيل على 4 أجيال. ألم يقل الرئيس هينكلي بأنه عندما نخلص فتاة واحدة فإننا نخلص أجيالا عدة؟ تزوجت في الهيكل ولدي 8 أبناء، كلهم أعضاء مخلصون في الكنيسة، كلهم تسلموا الأعطية في الهيكل. 6 منهم متزوجون الآن ولديهم أبناء. يبلغ عدد المتبقين من أفراد عائلتي في الوقت الحاضر 34، وهذا ليس الكل. زوجي وأنا خدمنا في بعثات تبشيرية، و2 من أولادنا و3 من بين حفيداتنا 6 ختموا أيضا في بعثات تبشيرية. إجمالا فإننا ساعدنا المئات من الناس على أن يتقبلوا الإنجيل في بلدان مختلفة. بعض من هؤلاء المهتدين ومأمداؤهم أبنائهم خدموا أيضا في بعثات تبشيرية. العمل التبشيري ضروري للكنيسة، وهو بركة عظيمة ومهمة للأجيال القادمة. من الممكن أن تسألوا أنفسكم: كيف يمكننا المساهمة في العمل التبشيري؟ ما هي الطرق التي يمكننا المشاركة بها؟ هناك حقيقتان أساسيتان يجب أن تؤخذان بعين الاعتبار. أولا، يجب أن يكون لديكم الفهم الأكيد بأن الله يحب كافة أبنائه ويسعى لخلاصهم. في كتاب المبادئ والعهود نقرأ: كم هي عظيمة بهجته في النفس التي تتوب. ثانيا، رسالتنا عن المسيح وإنجيله المستعاد هي أعظم هبة يمكن أن نقدمها. كما هو مبين في كتيب بشروا بإنجيلي، العمل التبشيري يتألف من 4 محاور: العثور على المتقصين، التدريس والتعميد ومصادقة الأعضاء الجدد، ومصادقة وتدريس الأعضاء الأقل نشاطا في الكنيسة. كل عضو في الكنيسة، الأطفال، الشباب، الكبار في السن، يمكنهم المساهمة في هذه الجهود. كونوا جيرانا وأصدقاء جيدين، كونوا قدوة للبر واللطف، دعوا ابتسامتكم تشع بالمحبة، السلام والسعادة. عيشوا حياة متمركزة حول الإنجيل. بعدها كونوا أكثر دقة في جهودكم التبشيرية. دعوني أقترح بعض الأفكار. يمكنكم أن تكتشفوا بأن اثنتين منها قد تكون نافعة لديكم. إذا كان لديكم أبناء في المنزل، أعدوهم للعمل التبشيري. أعدوا أنفسكم للخدمة التبشيرية. ادعوا العائلة والأصدقاء للاستماع إلى المبشرين أو للحضور إلى اجتماعات ونشاطات كنائسكم. رافقوا المبشرون إلى منازل المتقصين، أو ادعوا المبشرين لأن يدرسوا من ليسوا أعضاء في منازلكم. ادعوا الناس إلى الأمسية العائلية المنزلية في منازلكم. ادعوا الناس لزيارة المركز الخاص بتاريخ العائلة، أو ساعدهم على أن يتمموا تاريخهم العائلي. عرفوا المبشرين على أشخاص يريدون التقصي عن الكنيسة. يمكن أن يكون الأعضاء مصدر جيد لتزويد المبشرين بأسماء الأشخاص المتقصين. شاركوا معتقداتكم وشهاداتكم مع أصدقائكم وأفراد عائلتكم من غير أعضاء الكنيسة. تقنصوا فرص تقديم المساعدة للآخرين. أظهروا رغبتكم في أن تشكلوا صداقات مع المتقصين والمهتدين الجدد. أبذلوا قصارى جهدكم في العثور على من يبحثون عن الحقيقة. إذا كان أحد أفراد عائلتكم أو أصدقائكم يخدمون في بعثة تبشيرية، ابعثوا لهم رسائل محبة وتشجيع وصلوا لأجلهم. سوف تختبرون البهجة عندما تقطفون ثمار عملكم. الحماس العمل التبشيري سيقوي جناحكم أو فرعكم. ستشعر الكنيسة كلها بتأثير عملكم. عندما كانت ابنتنا ماجي في الصف الثاني، دعت صديقتها العزيزة لأن تحضر معها إلى الابتدائية. كل منهما كان لها دور في برنامج اجتماع القربان. والد صديقتها رفض الاجتماع بالمبشرين في الماضي، لكن عندما كانت تذهب ماجي إلى منزله وهي تحمل أعداد هائلة من كتيبات الكنيسة، كان يستمع بحذر لشهادتها ولها بجوزيف سميث وبالرؤية الأولى. هو لم يسمح فقط لابنته بالذهاب إلى مدرسة الابتدائية، ولكنه أيضا سمح لها بتلقي دروس من المبشرين وأن تتعمد. هو وزوجته حضرا المعمودية. يمكننا أن نشارك جميعا في العمل التبشيري. هذا هو عمل الرب، وهو سيساعدنا على تحقيقه. يجب أن ينتشر إنجيله إلى كافة الأمم، ويجب أن نكون وسيلة في يديه لكي نبارك حياة الآخرين بمشاركة هذه الحقيقة. سوف نبارك بشدة في أثناء قيامنا بهذا العمل. نحن أبناء أب سماوي محب. لقد أرسل ابنه لكي يفتح الطريق أمامنا لكي نحيا معه إلى الأبد. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح. آمين.
I rejoice with you in being members of the
أنا أبتهج معكم لأنني عضو في كنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة في كافة أنحاء العالم، كما شارك رئيس مونسون بأن يوجد معابد في كل دولة وفي كل قارة وفي المدن الكبيرة والقرى الصغيرة. نشكل عائلة كبيرة من المؤمنين. معا بدأنا رحلتنا إلى الحياة الأبدية. إنها أعظم الرحلات. نحن نمضي قدما نحمل على عاتقنا اسم المسيح، متعهدين لأن نخدمه إلى المنتهى، في حين أنه يوجد الكثير من التجارب التي تشبه ما نمر به اليوم، مليئة بالقوة الروحية والتثبيت، إلا أننا نشعر في كثير من الأيام بأننا غير كفؤين أو مستعدين، ويدخل الشك والاضطراب في نفوسنا، وعندها نجد صعوبة في الشعور بالروحانية. جزء من انتصارنا كتلاميذ ليسوع المسيح هو الإجراء الذي نتخذه حالما تنتابنا هذه المشاعر. منذ 40 عاما مضت، وعندما فكرت بالتحديات التي ترافق البعثة التبشيرية، اعترني مشاعر انعدام الكفاءة والاستعداد. أتذكر صلاتي: أبي سماوي، كيف يمكنني أن أخدم بعثة تبشيرية وأنا لا أعرف الكثير؟ أنا أمنت بالكنيسة، لكنني شعرت بأن معرفتي الروحية كانت محدودة. عندما صليت حلت علي الروح: أنت لا تعرف كل شيء، ولكنك تعرف ما يكفي. هذا بالتأكيد زودني بالشجاعة لأن أصبح مبشرا. رحلة الطويلة تستمر مدى الحياة. نحن لا نعرف كل شيء في البداية أو حتى النهاية، حتى على طول الطريق. اهتداؤنا يأتي خطوة بخطوة، خط على خط. نحن نبني أولا الأساس الذي يقوم عليه الإيمان بالرب يسوع المسيح. نحترم المبادئ التي تقوم عليها مراسيم التوبة، المعمودية وتسلم هبة الروح القدس. نضيف إلى ذلك الاستمرارية في الصلاة، الطاعة الروحية الطوعية، والاحتفاظ بشهادة دائمة مستمرة بكتاب مرمون. كتاب مرمون هو تغذية روحية قوية. بعدها نبقى ثابتين وصبورين في أثناء رحلتنا الأرضية. في بعض الأحيان تكون إجابة الرب: أنتم لا تعرفون كل شيء، لكنكم تعرفون ما يكفي، ما يكفي لكي تحفظوا الوصايا وتفعلوا الصواب. تذكروا كلمات نافي: أنا أعلم بأنه يحب أبنائه، إلا أنني أعرف معنى كافة الأمور. زرت مرة بعثة جنوب أوروبا التبشيرية، وصلت في اليوم الذي كان فيه هناك مبشر جديد يستعد للعودة إلى وطنه بناء على إلهاء منه. لقد حجز تذكرة لكي يغادر في اليوم التالي. جلسنا معا في منزل رئيس البعثة التبشيرية. أخبرني عن المبشر، عن هذا المبشر، عن التحديات التي واجهته في طفولته ومشاكل التعلم التي لديه وانتقاله من عائلة إلى أخرى. لقد تحدث بإخلاص وصدق عن عدم قدرته على تعلم لغة جديدة والتكيف مع حضارة جديدة. أضاف بعدها: أخ أندرسون، أنا لا أعرف حتى إذا كان الله يحبني. عندما نطق بهذه الكلام انتاب روحي شعور قوي وأكيد. هو يعرف بأنني أحبه ويعرف ذلك. سمحت له بأن يستمر في الكلام لبضع دقائق أخرى، وبعدها قلت: شيخ، أنا متعاطف معك ومع ما قلته، لكنني يجب أن أصحح شيئا واحدا قلته. أنت تعلم بأن الله يحبك، أنت تعلم ذلك. عندما قلت له هذه الكلمات، نفس الروح التي تكلمت معي تكلمت معه. حنى رأسه وبدأ في البكاء: أعتذر، أنت على حق أخ أندرسون. قال: أنا أعلم بأن الله يحبني، أنا أعلم ذلك. هو لم يعرف كل شيء، لكنه عرف ما يكفي، علم بأن الله أحبه. هذه المعرفة الروحية القيمة كانت كافية لأن تجعل الإيمان يحل محله محل شك، وعثر على القوة لأن يبقى في البعثة التبشيرية. إخوتي وأخواتي، كل منا يمر بلحظات تعترينا فيها القوة الروحية، لحظات نتسلم فيها الإلهام والرؤية. يجب بأن نخزن مثل هذه اللحظات في أعماق نفوسنا، وعندما نفعل ذلك فإننا نملأ بذلك مخزننا الروحي لكي نلجأ إليه في أوقات الشدة. قال يسوع: واحفظوا هذا في قلوبكم، بأنكم ستفعلون كافة الأمور التي أعملها وأوصيكم بها. منذ سنوات مضت مات ابنة صديق لي في حادث مفجع. تحطمت الآمال والأحلام. شعر صديقي بحزن أليم. بدأ يشك في كل ما علمه عندما كان مبشرا. والده صديقي كتبت إلى رسالة تسألني فيها إذا كان بإمكاني أن أعطيه بركة. عندما وضعت يدي على رأسه شعرت برغبة عارمة في أن أخبره شيئا لم أفكر به على النحو من قبل. الشعور الذي انتبني كان: الإيمان ليس مجرد شعور، إنه قرار. يجب أن نختار الإيمان. لم يعرف صديقي كافة الأمور، لكنه عرف ما يكفي. لقد اختار طريق الإيمان والطاعة، ركع وعاد إليه اتزانه الروحي. لقد مضى على هذه الحادثة 6 سنوات. منذ فترة قصيرة تسلمت رسالة من ابنه الذي يخدم الآن في بعثة تبشيرية. بارك، لقد كانت رسالته مليئة بالقناعة والشهادة. عندما قرأت رسالته الجميلة علمت بأن طريق الإيمان الذي اختاره الأب في وقت صعب من حياته بارك حياة الجيل الصاعد بشدة. التحديات، المصاعب، الأسئلة، الشكوك، هذه كلها جزء من الحياة الأرضية، لكننا لسنا بمفردنا كتلاميذ للرب يسوع المسيح. فإن لدينا احتياطي روحي هائل يتألف من النور والحقيقة. الخوف والإيمان لا يمكن أن يجتمعا في أيامنا الصعبة. هذه يجب أن نختار طريق الإيمان. قال يسوع: لا تخافوا، فقط آمنوا. إننا نكرر اتباع هذه الخطوات الروحية الهامة على مدار السنين. نبدأ بالإدراك بأن من يتسلم النور ويستمر مع الله يتسلم نورا أكثر، وهذا النور يزداد بريقا حتى اليوم الكامل ستتلاشى شكوكنا وتساؤلاتنا أو تصبح أقل، يصبح إيماننا بسيطا ونقيا، ونتوصل إلى معرفة ما نعرفه مسبقا. قال يسوع: إن كنتم لا تتحولون وتصيرون مثل الأولاد الصغار فلن تدخلوا ملكوتي. هادلي بي تبلغ من الآن 7 سنوات. لقد ولدت ولديها إعاقة سمعية تتطلب أن تخضع لعملية جراحية لكي تستعيد بعضا من سمعها. لقد جاهد والديها بشدة لكي يساعدنا على تعلم الكلام. هادلي وعائلتها تكيفوا بكل سرور مع التحدي الناجم عن عدم قدرتها على السمع. في أحد الأيام وعندما كانت هادلي تبلغ 4، كانت تقف في طابور للدفع في أحد المحلات مع والدتها. نظرت خلفها ورأت صبيا صغير يجلس في كرسي متحرك. لاحظت بأن الصبي لم يكن لديه رجلين. بالرغم من أن هادلي تعلمت تتكلم، إلا أنها كانت تجابه صعوبة في التحكم بدرجة في علو صوتها. وبصوتها المرتفع سألت والدها: لماذا لم يكن لديه الصبي أرجل؟ شرحت لها والدها بهدوء وببساطة: الآب سماوي يخلق كافة أبنائه مختلفين. أجابت هادلي حسنا. استدارت هادلي نحو الصبي وقالت له: أتعلم بأن الله عندما خلقني لم يعطني 2 تعملان؟ هذه يجعلني مميزة. لقد خلقك من دون أرجل وهذا يجعلك مميزا. عندما يأتي سأتمكن من أن أسمع مرة أخرى، وسيكون لديك أرجل. سيصحح كل شيء. إن كنتم لا تتحولوا وتصيرون مثل الأولاد الصغار فلن تدخلوا ملكوتي. علمت هادلي ما هو كافي. يسوع هو المسيح، هو مقام، هو مخلصنا وفادينا. سنتعافى عندما يأتي مرة أخرى. هذا هو عمله المقدس. استعاد كهنتها إلى الأرض عن طريق النبي جوزيف سميث، ونبيها اليوم هو رئيس توماس مونسون. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح. آمين.
The choir and congregation will now sing.
الجوكة والهيكل ستغني: تعالوا أحتاج إليك في كل حين. الجوكة ستغني: افعلوا ما هو صواب.
This is the 178th semi-annual general conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. Good morning, dear.
صباح الخير يا إخوتي وأخواتي الأعزاء. أشعر بالبهجة العميقة لتحدث إليكم اليوم. أطلب من الله أن يقود كلماتي بأن تحل روحه بيننا حتى كل من يبشر وكل من يتسلم يفهمان بعضهما البعض وكلهما يقويان ويفرحان معا. أنا أعتبر الثاني من شهر حزيران العام 1940 هو أهم يوم من تاريخ عائلتي. في هذا اليوم تعمد والدي وألتحق بالكنيسة. في رسالة كتبها الشيخ جاك ماكدونالد إلى والده وهو أحد المبشرين الذين عمدوا والدي وصف اليوم بهذه الكلمات: يوم الأحد الماضي كان يوم جميلا ومميزا. ذهبنا نحن المبشرين إلى منطقة منعزلة بقرب من حافة النهر في الريف، وهناك الشيخ جونز وأنا الشيخ ماكدونالد أدينا معموديتنا الأولى. أنتوني أدوكايتس نزل في المياه الباردة وأصبح عضوا في الكنيسة. كل شيء كان رائعا. كان السماء شديدة الزراق والمناطق الريفية شديدة الخضار لدرجة أننا لم نقاوم الشعور بوجود قوة مؤثرة. أثناء توجهنا إلى المنزل مع عضونا الجديد، قال بأنه عاجز عن التعبير بكلمات عن مدى جمال هذه اليوم بالنسبة له. لقد شرع بأنه رجل جديد. لقد كانت هذه أول معمودياتنا. أنا لا أعزو ذلك إلا نفسي. لقد حدا نفسه. هذه الحادثة غيرت تاريخ حياتي. أنا لست متأكدة إن كان والدي قد أدرك الحكمة الكامنة في قراره، لكنني أحبه لأجل من ما أفعله في ذلك اليوم. لقد مضى على وفاتي أكثر من 30 عاما، لكنني سأقدره وأبارك اسمه طوال حياتي. والدي كان ليتواني، لكنه ولد في اسكتلندا. انتقل إلى البرازيل. قدرته على تكلم اللغة الإنجليزية سهلت عملية احتدائه، فلقد كان قادرا على أن يقرأ كتاب مورمون باللغة الإنجليزية، وذلك كان راجعا لعدم توافر النسخة في اللغة البرتغالية. هذا العائق اللغوي منع والدتي في انضمام إلى الكنيسة لبضعة سنوات. التحقت بعدها بالكنيسة عندما أصبحت عضوة، جسدت قدوة روحية قوة للتكرس للآخرين لمحبة الله في عائلتنا. الآن هي تبلغ من العمر 92 المتواجدة هنا اليوم. ينبعث
How could he make such a decision in the face of so many unfavorable circumstances? The answer is simple. It was because my father read the Book of Mormon. When he read it, he came to know of the truthfulness of the message of the Restoration. The Book of Mormon is a proof that the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
كتاب مورمون دليل على أن كنيسة يسوع المسيح هي حقيقية، وبأن كتاب مورمون مع الروح القدس هو أكبر مصدر للإيمان والقوة. أعلن الرئيس هينكلي: كل من قرأ كتاب مورمون بحذر وبروح الصلاة، سواء كانوا فقراء أم أغنياء، متعلمين أم غير متعلمين، تطوروا بفضل قوته. ومن دون أي تتردد أعدكم بأنكم إذا قرأتم كتاب مورمون بغض النظر عن عدد المرات السابقة التي قرأتم بها الكتاب، ستسكن في قلوبكم وتحل عليكم الرغبة وروح الله القوية في أن تطيعوا وصاياه، وستكتسبون شهادة قوية بحقيقة ابن الله. اختتام الاقتباس: هذه الوعود تحققت لوالدي ولعائلتي إلى جانب كل ما تعلمناه، فلقد قرأنا الأسفار المقدسة كعائلة في كل يوم، لقد فعلنا ذلك لسنوات عديدة، لقد قرأنا كتاب مورمون عدة مرات في منزلنا، وسوف نستمر في فعل ذلك. وكما وعدنا فإن روح الرب حلت في قلوب عائلتنا، وشعرنا بقوة وتصميم على أن نطيع وصاياه، وحصلنا على شهادة أقوى بالحقيقة الحية لابن الله. عندما تعلمون بأن كتاب مورمون حقيقي، فإنكم تعرفون عندها بأن جوزيف سميث دعي من قبل الله لكي يستعيد كنيسة يسوع المسيح على الأرض. أنتم تعلمون بأن جوزيف سميث رأى الأب والابن. أنتم تعلمون بأن هناك إيمان واحد ومعمودية واحدة صحيحة. أنتم تعلمون بأن نبي الله يعيش على الأرض اليوم، وبأن لديه كافة مفاتيح الكهنوت والحق في أن يستخدمها، تماما كما فعل بطرس في القديم. أنتم تعلمون بأن يسوع المسيح هو ابن الله، الاسم الوحيد الذي من خلاله يمكننا أن نستلم الخلاص. أنتم تعلمون بأن الله الأب يعيش، وبأنه يحبنا، وأنتم تعلمون بأن خطة خلاصه كاملة، وبأن لديكم الرغبة في أن تؤدوا المراسيم، تعيشوا بحسب الوصايا وتثبتوا إلى المنتهى. أنا أشعر بالحزن عندما يرفض شخصاً ما أن يقرأ كتاب مورمون، خاصة بعد أن فسرت له هذه الأمور. أشعر بالحزن عندما يتأثر بعض الناس بما يقوله الآخرون ويرفض قراءة الكتاب ويضعونه جانباً على أنه شيء من دون أي قيمة ومن دون الانتفاع بالمأدبة الروحية التي تقدمها صفحاته. بالنسبة لي هذا شيء غير مفهوم. يشبه ذلك تماماً انفصال ابن أو ابنة عن أب محب ورفض أي منهما لأن يقرأ رسالة منه، أو حتى فتح الظرف أو الصفحة. أولئك ممن يتخذون مثل هذه الخيار مثل الأطفال المدللين الذين يفرطون ويرفضون تذوق وجبة الطعام التي أعدتها والدتهم. يظهر الله الحقيقة عندما يتبع الناس نصيحة مورناي المدونة في الإصحاح 10 الآيات 3 و5. كتيب بشروا بإنجيلي لخص توجيهات موروني على النحو التالي: أولا، اقرأوا كتاب مورمون وتأملوا في الرسالة التي بداخله عن يسوع المسيح. 2، صلوا إلى الله وكلكم إيمان بيسوع المسيح لأجل أن تتسلموا شهادة بأن كتاب مورمون حقيقي وبأن جوزيف سميث هو نبي الاستعادة. 3، صلوا بإخلاص وبنية صادقة بما معناه هو أن تنفذوا ما سيقوله الله لكم. إلى أولئك الذين يقولون بأننا لا يمكن أن نعرف هذه الأمور، أشهد لكم بأنه يمكننا إذا كنا متواضعين بما فيه الكفاية ونفذنا كل ما أمرنا الله به عن طريق أنبيائه على هذه الأرض. تقبل غير ذلك يعني التصديق بأن الله لا يعرف أين يمكن العثور على الحقيقة، وليس لديه القدرة على أن يظهرها لنا. حتى وإن لم يكتشف شخص واحد حقيقة كتاب مورمون، فإن هناك الكثير ممن تمكنوا من اكتشاف حقيقته. لماذا أحب وأقدر اسم والدي؟ لأن والدي قرأ وعمل بحسب الوعد المدون في كتاب مورمون. لماذا أحب وأقدر اسم والدي؟ لأنه لم يتجاهل الإجابة التي تسلمها حتى في وجه كافة التحديات. لماذا أحب وأمجد اسم والدي؟ لأنه بارك حياتي حتى قبل أن أولد، ولامتلاكه الشجاعة أن يفعل ما توقعه الله منه. أنا أدعوكم جميعا يا من تسمعونني بأن تقرأوا كتاب مورمون وتطبقوا الوعد الذي بداخله. من يفعلون ذلك سيعرفون بأن الكتاب صحيح. أنا أدلي بشهادتي بأن كتاب مورمون هو كلمة الله، ولأجل ذلك أنا أعلم بأن جوزيف سميث هو هو نبي الله. أنا أعلم بأنه لم يكتب كتاب مورمون، لكنه ترجمه فقط بهبة وقوة الله. أنا أعلم بأن توماس مانسون هو نبي الله على الأرض اليوم، وبأنه هو الرجل الوحيد على الأرض الذي يحمل مفاتيح الكنيسة والكهنوت وله الحق في استخدامها. أنا أعلم بأن يسوع المسيح هو مخلصنا، وبأنه يعيش، وبأنه رأس هذه الكنيسة. أنا أعلم بأنه يحبنا. باسم يسوع المسيح، آمين.
نحن نحيا في أوقات صعبة تم التنبؤ بها من قبل الرئيس بولس. أولئك ممن يحاولون سلوك الطريق الصحيح تعترضهم طرق أخرى مغرية في كل مكان. يمكن أن يعترضنا ما قد يشتتنا ويفسخنا ويحزننا. كيف يمكننا أن نحظى على روح الرب لكي توجه خياراتنا وتبقينا على طريق الصحيح؟ أعطى الرب إجابته على هيئة وصية: وكي تحفظوا أنفسكم بلا دنس في العالم، اذهبوا إلى بيت الصلاة وقدموا قربانكم في يوم مقدس، فإن هذا هو اليوم الذي عليكم فيه أن تستريحوا من أعمالكم وأن تقدموا عبادتكم للعلي. هذه وصية مصحوبة بوعد بالمشاركة الأسبوعية والملائمة في مراسم القربان، فإننا نكون مستحقين بتسلم الوعد بأن روحه دائما ستكون رفيقا لنا. هذه الروح هي الأساس الذي تقوم عليه شهاداتنا. إنها تشهد بالأب والابن وتذكرنا بكافة الأمور وتقودنا إلى الحقيقة. إنها البوصلة التي توجه طريقنا. هذه هدية روح القدس، من أعظم الهدايا التي قد يتسلمها الإنسان. مراسيم القربان تضفي القداسة والأهمية على اجتماع القربان في الكنيسة. إنه الاجتماع الوحيد الذي يمكن لكافة أعضاء العائلة أن يجتمعوا فيه معا. برامجه كلها مخططة وتقدم بهدف تركيز الانتباه على كفارة وتعليم الرب يسوع المسيح. ذكرياتي الأولى عن اجتماع القربان تتمركز في بلدة صغيرة في يوتا، عندما تم تكريسي كشماس ووزعت القربان للمرة الأولى. مقارنة هذه الذكريات، فإن اجتماعات القربان التي أحضرها اليوم في أجنحة مختلفة قد تطورت كثيرا. يقدم ويوزع القربان ويتناوله أعضاء الكنيسة في جو من الخشوع. طريقة قيادة الاجتماع، التحدث عن الأعمال الهامة في الجناح، أصبح مختصرا ومميزا. الكلمات التي يتم إلقاءها أكثر روحية في المحتوى وطريقة التقديم. الموسيقى ملائمة وكذلك الصلوات، هذا هو المقياس الأساسي، وهي كلها تجسد التطور العظيم الذي طرأ على اجتماع القربان منذ تجربة الأولى في شبابي. هناك بعض الاستثناءات. أنا أشعر بأن الجيل الناهض وحتى بعض الكبار الراشدين لا يدركون أهمية هذا الاجتماع وأهمية الخشوع الذي يبديه الأفراد. الأمور التي سأدرسها اليوم هي موجهة لكل من لا يفهمون ولم يمارسوا بعد هذه المبادئ الهامة، ولم يتسلموا البركات الروحية الموعودة، ولم يحظوا بالروح القدس رفيقا دائما لهم. سأبدأ بالتحدث عن الكافية التي يجب على أعضاء الكنيسة أن يعدوا بها أنفسهم للمشاركة في مراسيم اجتماع القربان. في الاجتماع العالمي للقيادة والذي عقد قبل خمس سنوات، الشيخ راسل نيلسون من رابطة الرسل الاثنى عشر علم قادة الكنيسة كيف الكيفية التي يجب أن يخططوا ويقودوا بها اجتماعات القربان في الكنيسة. قال الشيخ نيرسون: نحن نحتفل بذكرى كفارته بطريقة شخصية خاصة. إننا نذهب إلى اجتماع القربان بقلب منكسر وروح منسحقة. إنه أهم شيء يجب أن نظهره في يوم الرب. نجلس باتزان قبل أن يبدأ الاجتماع. في فترة الفاصل تعزف الموسيقى الاستهلالية على نحو خافت. هذا هو الوقت ليس لتبادل الأحاديث الجانبية أو الرسائل. علموا شعبكم أن يحترموا فترة التأمل والصلاة بينما تحضرون لاجتماع القربان. عندما ظهر المخلص للنافيين بعد قيامته، علمهم بأن عليهم أن يتوقفوا عن ممارسة قانون الذبيحة ويوقفوا سفك الدماء. بدلا من ذلك ستقدمون لي كذبيحة قلبا منكسرا وروحا منسحقة. هذه الوصية تكررت في كتب الرؤية الحديثة. تحثنا على تناول القربان في كل أسبوع وعن الطريقة التي يجب أن نحضر بها لهذا الاجتماع. وكما علم الشيخ نيلسون، تقع على عاتق كل عضو في الكنيسة مسؤولية تعزيز الروحية التي تأتي من اجتماع القربان هذا. في كتابه عن كتاب المبادئ والعهود، يعلم الرئيس جوزيف سميث بأن جزءا من تناولنا للقربان هو كي نتذكر موت المخلص ومعاناته لأجل فداء العالم. هذا المرسوم قدم لكي نتمكن من تجديد عهدنا، لكي نخدمه ونطيعه، ولكي نتذكره دائما. أضاف الرئيس: لا يمكننا أن نحتفظ بروح الرب معنا إذا لم نطع وصاياه بالكامل. كيف طريقة ارتداءنا للملابس تعبر عن موقفنا وطريقة تحضيرنا للنشاط سنشترك فيه. إذا كنا نسبح أو نتسلق أو نلعب على الشاطئ، فإن ملابسنا بما في ذلك أحذيتنا ستشير إلى ذلك. نفس المبدأ ينطبق على نوع الملابس التي نرتديها عندما نستعد للمشاركة في اجتماع القربان. التحضير لاجتماع القربان يشبه تماماً الذهاب إلى الهيكل. طريقة ارتداءنا للملابس تبين مستوى فهمنا واحترامنا للمرسوم الذي سنشارك فيه. في أثناء اجتماع القربان، وخصوصاً أثناء عملية تناول القربان، يجب أن نركز على العبادة ونمتنع عن القيام بأي نشاطات أخرى أو سلوكات من شأنها أن تزعج الآخرين. اجتماع القربان ليس وقتاً لقراءة الكتب أو المجلات. يا أيها الشباب، إنه ليس وقتاً للتكلم على الهاتف الخلوي أو بعث رسائل إلكترونية إلى أشخاص في مواقع مختلفة. عندما نتناول القربان، فإننا نبرم عهداً مقدساً بأننا سنتذكر المخلص دائماً. إنه لأمر محزن أن نرى الناس يخالفون هذا العهد عند حضورهم لهذا الاجتماع. موسيقى اجتماع القربان هي جزء ضروري لعبادتنا. تعلمنا الأسفار المقدسة بأن ترانيم الأبرار هي بمثابة صلاة إلى الرب. صرحت الرئاسة الأولى بأن أعظم الخطب هي التي يتم التبشير بها بغناء الترانيم. إنه لشيء رائع عندما تغني الجموع الحاضرة مع بعضها البعض، خصوصا الترانيم التي تساعدنا في التحضير للتناول من القربان. كل الموسيقى التي تعزف في اجتماع القربان تتطلب التخطيط بعناية، آخذين بعين الاعتبار أنها موسيقى للتعبد وليست للأداء والاستعراض. علم الرئيس جوزيف إف سميث: هذه هي الفرصة التي يجب أن نستغلها للتفكير بالإنجيل أو نمارس فيها إيماننا ونتفكر بمهمة الفادي الأرضية ونفكر بمبادئ الإنجيل المخلصة وأن لا نستغلها لتحقيق أي هدف آخر. الضحك، التسلية، الاستهتار، كلها لا مكان لها في اجتماعات القربان لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. يجب أن نجتمع بروح الصلاة، التواضع، وبقلوب مكرسة. عندما نفعل تلك الأمور ونجتمع بخشوع، وهو الخشوع الذي تفرضه قداسة اجتماع القربان، عندها سنكون مؤهلين لأن نحصل على رفقة الروح. هذه هي الطريقة التي نحصل من خلالها على التوجيه في حياتنا، على السلام في وعلى السلام في حياتنا. أكد الرب المقام على أهمية القربان عندما زار القارة الأمريكية وأسس هذا المرسوم بين النافيين والمؤمنين. لقد بارك رموز القربان وأعطاها لتلاميذه وللجموع أمرا إياهم، فافعلوا هذا دائما لكل من يتوب ويعتمدون باسمي. هذا افعلوه لذكر دمي الذي سفكته عنكم، لكي تشهدوا للآب بأنكم تذكرونني دائما. فإذا فعلتم هذه الأمور دائما فطوبى لكم، لأنكم مبنيون على صخرتي. أما من يعمل منكم أكثر أو أقل من هذا فهو ليس مبنيين على صخرتي، بل مبنيون على أساس من رمل. فإذا سقط المطر وهبت الرياح وتصطدم بها فسوف يسقطون. القربان هو مرسوم حل محل أضحية الذبيحة والمحروقات التي وضعها قانون موسى، ومعها جاء وعد المخلص: والذي يأتون إلي بقلب منكسر وروح منسحق سأعمدهم بالنار والروح القدس. الآن أود أن أتحدث إليكم، أتحدث وعلى وجه الخصوص إلى حملة الكهنوت الذين يقدسون القربان ويعدونه. يجب أن يؤدي هذا المرسوم دائما بخشوع واحترام. الكهنة الذين يصلون باسم الجموع، يصلون باسم الجموع، يجب أن ينطقوا بكلمات الصلاة ببطء ورؤية ووضوح، وروية ووضوح، مبنيين شروط العهود، مبينين شروط العهود والبركات الموعودة. هذا عمل مقدس للغاية. المدرسين الذين يهيئون الشماسين لتمرير القربان للجموع يقومون أيضا بعمل مقدس للغاية. أنا أحب قصة الرئيس توماس مونسون، ألا وهي بأنه عندما كان شماسا في 12 من عمره، طلب منه الأسقف بأن يأخذ القربان إلى أخ طريح الفراش لطالما طاقة لأن يحصل على هذه البركة. قال الرئيس مونسون: امتنانه غمرني، حلت علي ربع روح الرب، وقفت على أرض مقدسة. كل من يؤدون هذا المرسوم مقدس يقفون على أرض مقدسة. يجب أن يكون الشباب المساهمون في تحضير القربان مستحقين. قال الرب: كونوا أنقياء يا من يحملون أوان الرب. التحذير الكتابي حول تناول القربان من دون استحقاق ينطبق وبكل تأكيد على من يقدسون القربان. يمنع الأسقف أعضاء الكنيسة الذين ارتكبوا فواحش جدية من تناول القربان. السلطة نفسها ستمنع غير المستحقين من تقديس وإعداد القربان. ما قلته عن أهمية ارتداء من يتناولون القربان الملابس الملائمة ينطبق على الشبيبة من حملة كهنوت هارون، وهم يشاركون في تقديس القربان وتقديمه. يجب أن يكون مظهرهم محتشم، لا يجب أن يكون هناك أي شيء في مظهرهم يشتت انتباه الحاضرين ويبعدهم عن التفكير في العهود التي يجب أن يجددوها والتي هي الأساس الذي يقوم عليه هذا الاجتماع المقدس. الشيخ جيفري هولاند قدم نصيحة قيمة حول هذا الموضوع في المؤتمر العام قبل 13 عاما، في حين أن كثير من الشماسين لم يكونوا قد ولدوا في ذلك الوقت. أود أن أكرر هذه الكلمات لأجل منفعتهم ومنفعة أبائهم وقادتهم. أنا أقترح بأن يرتدي الشماسون المعلمون والكهنة ممن يقدسون القربان قمصانا بيضاء اللون. عادة في الكنيسة نرتدي الملابس الرسمية عند تأديتنا للمراسيم المقدسة، فارتداء قميص أبيض يكون بمثابة مذكر للملابس البيضاء التي لبستموها عندما كنتم في بركة المعمودية، وبالقميص الأبيض الذي ستلبسونه عند ذهابكم إلى الهيكل وعند خدمتكم التبشيرية. أخيرا، يجب أن يقدم القربان عندما يخول بذلك من يحملون مفاتيح هذا المرسوم الكهنوتي. لأجل هذا السبب لا يتم تقديم القربان في المنزل أو في الاجتماعات العائلية حتى وإن تواجد الكثير من حملة الكهنوت. من يقدسون القربان، يعدون القربان أو يمررون القربان إلى الجموع يجب أن يكون معينين من قبل من يحمل مفاتيح هذا المرسوم الكهنوتي. أنا أشير إلى الأسقفية أو إلى رئاسات المدرسين أو روابط الشماسين. أعلن الرب: بيتي هو بيت نظام. كيف يمكننا أن نحصل على روح الرب لكي تقود خياراتنا حتى نحفظ أنفسنا بلا دنس من العالم في أثناء رحلتنا الأرضية؟ يجب أن نؤهل لكي نحصل على قوة كفارة يسوع المسيح المطهرة. نفعل ذلك بحفظنا لوصيته، وهي أن نقبل إليه بروح منكسرة بقلب منكسر وروح منسحقة، وتناول من القربان وأبرم العهود التي تؤهلنا لتسلم هذا الوعد المقدس، وهو أن نحظى بروحه رفيقا لنا. آمل أن نفعل ذلك. هذه هي صلاتي المتواضعة التي أقدمها باسمه الذي تجعل كفارته كل هذا ممكنا، باسم يسوع المسيح. آمين.
Thank you.
Thank you, brethren and sister Allred, for your inspiring words.
على كلماتكم الملهمة نود أن نعبر عن تقديرنا للجوقة الموسيقية على الموسيقى الجميلة التي قدموها. الآن سيسرنا الاستماع إلى الجوقة تغني أغنية إليك يا أبونا الرحيم الحبيب. بعدها سنستمع إلى الرئيس ديدر أوكدورف من الرئاسة الأولى, وهو الذي سيكون محدثنا الختامي لهذه الجلسة. عقب تعليقاته وكلمته ستختتم الجوقة هذه الجلسة, وستغني أحتاج إليك في كل حين, وبعدها ستختتم هذه الجلسة وتقدم الصلاة الختامية, وننتظر حتى افتتاح الجلسة التالية في تمام الساعة 2 من بعد الظهر. الآن الجوقة ستغني.
My dear brothers and sisters,
أخوتي وأخواتي الأعزاء وأصدقائي, يا له من يوم عظيم لنا بأن نشهد بناء 5 معابد يا له من يوم جميل لنا. عند قرب انتهاء الحرب العالمية الثانية جند والدي في الجيش الألماني وبعث إلى الجبهة الغربية للحرب تاركا أمي وحدها لكي تعتني بعائلتنا. بالرغم من أنني كنت أبلغ من العمر 3 سنوات إلا أنني أتذكر الخوف والجوع في ذلك الوقت. لقد قطنا في تشيكوسلوفاكيا وفي كل يوم كان نفير الحرب يقترب والخطر يتعاظم. أخيراً وفي شتاء عام 1944 قررت والدتي أن تهاجر إلى ألمانيا حيث يقطن والديها. جعلتنا نرتدي ملابس شتوية وتمكنت من أن تضعنا على متن قطار متجهاً غرباً. السفر في ذلك الوقت كان خطراً. في كل مكان ذهبنا إليه كنا نسمع صوت القنابل والوجوه ونرى الوجوه المنهكة والجوع والتي كلها ذكرتنا بأننا كنا في منطقة حرب. على طول الطريق كان القطار يتوقف لكي يعبأ بالمؤن. في أحد الليالي وعند أحد هذه المواقف خرجت والدتي من القطار بحثا عن الطعام لأبنائها 4. عندما عادت وبذعر شديد اكتشفت بأن القطار غادر المحطة وعلى متنه أطفالها 4. ومشاعر القلق والذعر تعتريها، ملأت الصلاة قلبها. لقد بحثت في محطة القطار الكبيرة والمعتمة آملة أن لا يكون القطار قد رحل. لن أعرف كل ما دار في قلب والدتي في تلك الليلة المعتمة بينما كانت تبحث عنا أبناءها الضائعين في محطة القطار الموحشة تلك. لقد كانت مرعوبة لا شك في ذلك. أنا متأكد بأنها قالت في نفسها بأنها لن ترانا مرة أخرى إلا إذا لم تعثر على ذلك القطار. لكنني متأكد من ذلك بأن إيمانها غلب على خوفها وبأن أملها تغلب على يأسها. لم تكن من نوع النساء المتذمر على محنته. لقد تحركت، لقد وضعت إيمانها وأملها محط التنفيذ. لقد ركضت من سكة إلى أخرى إلى أن عثرت على قطارنا. لقد تحرك القطار إلى محطة بعيدة هناك، وأخيرا عثرت على أبنائها. لقد فكرت دائما بتلك الليلة وما مرت به والدتي وما عانته من ألم. إذا عدت بالزمن إلى الوراء وجلست إلى جانبها لكنت قد سألتها كيف تمكنت من مواجهة المخاوف والمحن. لكنت قد سألتها عن الإيمان والرجاء وكيف تغلبت على اليأس. بالرغم من أن ذلك أمراً مستحيلاً إلا أنه من الممكن أن أجلس بجانب أي واحد منكم يشعر بالإحباط، القلق أو الوحدة أو الخوف. اليوم أود أن أتحدث إليكم عن قوة الرجاء اللامتناهية. الرجاء هو الدعامة الأساسية لمقعد يتألف من 3 أرجل إلى جانب الإيمان والمحبة. فإن هذه الصفات 3 تثبت حياتنا بغض النظر عن الظروف الصعبة التي نواجهها في حياتنا. الأسفار المقدسة تبين موقفها بوضوح من معنى الرجاء أي الأمل. علم الرسول بولس بأن الأسفار المقدسة كتبت لأجل هدف واحد وهو أن يكون لدينا أمل ورجاء. الرجاء لديه القوة على أن يملأ حياتنا بالسعادة. عندما يختفي الرجاء من القلوب فإنه يمرضها ويحزنها. الرجاء هو هبة من الروح. الرجاء هو وعد ووصية يحمل معه العديد من المسؤوليات، ويجب أن نجعله جزءا من حياتنا ونتغلب على كافة الإغراءات. هذا النوع من الأمل أو الرجاء يقود إلى السلام، الرحمة، الابتجاه والسرور، وبأنه وصية. وكما هي بقية الوصيات تحمل معها مسؤوليات، ويجب أن نجعلها جزءا من حياتنا ونتغلب على كافة الإغراءات التي تهدف لأن نتجنب الرجاء. الرجاء يقود إلى السلام، الرحمة، الابتهاج، السرور. إنه خوذة خلاصنا وأساس إيماننا، والإيمان هو مرساة نفوسنا. موروني وحتى في وسط وحدته وبعد أن شهد دمار شعبه آمن بمعنى كلمة الرجاء والأمل. كتب موروني بينما كانت أمة النافيين على وشك الانهيار التالي: من دون الرجاء لا يمكننا أن نرث ملكوت الله. إذن لماذا هناك يأس؟ إذن تقول الأسفار الكتابية المقدسة بأنه يجب أن يوجد تضاد في كافة الأمور، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالإيمان، الرجاء، المحبة. فهناك الشك، اليأس، والفشل في الاعتناء بأصدقائنا يقودنا إلى التعرض للإغراء الذي يؤدي بنا إلى أن نخسر الكثير من البركات الثمينة والغالية. الخصم يستخدم مشاعر اليأس لكي يحصر القلوب والأذهان في ظلمة خانقة. اليأس يجردنا من كل ما هو حيوي وبهيج ويتركنا مع كل ما هو مؤلم ومحزن في هذه الحياة. اليأس يقتل الطموح، يزيد المرض، يلوث النفس ويقتل القلب ويحزنه. اليأس مثل بيت السلم الذي لا يقود إلا إلى النزول المستمر الدائم في الظلمة. الرجاء من ناحية أخرى مثل ضوء الشمس التي تشرق في الأفق وتخلصنا من كل مصاعبنا الراهنة. إنها تخرق الظلمة بإشراقها اللامع. إنها تشجعنا وتلهمنا لأن نضع ثقتنا في أب سماوي محب أعد الطريق لمن يسعو لأجل الحصول على الحقيقة الأبدية في عالم نسبي مليء بالاضطراب والخوف. التعقيد، ما هو إذن، ما معنى كلمة الرجاء إذن؟ التعقيد اللغوي يعطي كلمة الرجاء معاني مختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن يأمل الطفل في أن يحصل على هاتف من لعبة، يمكن أن يأمل الراشد في أن يتسلم مكالمة هاتفية من صديق خاص، أو يأمل في أن يتوقف الهاتف عن الرنين المستمر طوال اليوم. آمل أن أتحدث اليوم عن الرجاء الذي تفوق حدوده هذه الأمور السخيفة، والتركيز على رجاء شعب إسرائيل، وهو أكبر نوع من الأمل للبشرية، ألا وهو فادينا المسيح يسوع. الرجاء ليس فقط معرفة، ولكنه الثقة بأن الرب سيحقق وعوده لنا. إنه الثقة بأننا إذا عملنا الآن فإننا سنتسلم البركات المرغوبة في المستقبل. هذا إذا عشنا بحسب وصايا الرب. الرجاء إنه الإيمان والثقة بأن صلواتنا سيستجاب لها. الرجاء يتجسد في الثقة، التفاؤل، الحماس، والصبر، والمثابرة. بحسب الإنجيل، لغة الإنجيل، الرجاء يعني بأنه شيء أكيد، راسخ، فاعل. الأنبياء القدامى تحدثوا عن الرجاء الراسخ والرجاء الفاعل. إن الرجاء هو تمجيد الله عن طريق الأعمال الصالحة. مع الرجاء تهتي البهجة والسعادة. مع الرجاء يمكننا أن نحصل على الصبر ونتحمل المصاعب، آملين أنه في يوم ما سنتخلص من هذه المصاعب ونحصل على كل ما نرغبه ونأمل في حدوثه. هذا إذا فقط تمكننا من أن نطلع إلى حدود الأبدية. الأمور هو أن نأمل أن تتحقق الأمور التي نأمل أن تتحقق غالبا ما تكون في المستقبل. إذا تفكرنا فيما ينتظرنا بعد هذه الحياة الأرضية، فإننا سنفهم بوضوح بأن هناك الأمور من العظيمة بانتظارنا، وسنحيا إلى الأبد من دون أن نفكر بالموت مرة أخرى. بسبب كفارته الأبدية يمكننا أن نتطهر من خطايانا ونقف أنقياء في يوم الدينونة. لأن المسيح هو كاتب خلاصنا. ما هو نوع الوجود الذي نصب إليه؟ أولئك الذين يقبلون إلى المسيح يتوبوا عن خطاياهم ويعيشوا بإيمان وسيعيشون إلى الأبد في سلام. فكروا في قيمة هذه الهبة الأبدية محاطين بمن نحب. سنعرف معنى البهجة المطلقة بينما نتقدم في المعرفة والسعادة. بغض النظر عما يسود حياتنا من اليأس، إلا أن حياة وتضحية يسوع المسيح تزودنا بالأمل والتأكيد بأن الشكل الذي ستنتهي إليه حياتنا سيفوق كافة توقعاتنا. إن ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال قد على بال بشر قد أعده الله لمحبيه. الأمور التي نرجوها تقوينا في حياتنا اليومية، فهي ترفعنا في أوقات المحن، الإغراءات والآلام. كل واحد مر بفترة من الإحباط والمحن. بالطبع هناك أوقات تخيم فيها علينا الظلمة غير محتملة. في مثل هذه الأوقات تبعث مبادئ الإنجيل المستعاد الأمل فينا وترفعنا مرة أخرى إلى أن نمشي في النور. نحن لنا أمل في يسوع المسيح وفي الله وفي ظهرات الروح القدس وفي معرفتنا بأن صلواتنا تستجاب وتسمع، ولأن الله كان أميناً وحقق وعوده لنا في الماضي، يمكن أن يكون لنا رجاء بأن الله سيحقق وعوده لنا الآن وفي المستقبل. يمكننا في أوقات المحن أن نتشبث بالأمل والرجاء بأن كل شيء سيكون في صالحنا. هذا النوع من إذا اتبعنا نصيحة أنبياء الله، هذا النوع من الرجاء في الله وصلاحه وقوته ينعشنا ويمدنا بالشجاعة في الأوقات الصعبة، ويمدنا بالقوة، ويمد من يشعرون بالخطر والتهديد بالعزيمة التي تبدد خوفهم ويأسهم. الرجاء يدفعنا إلى تأدية أعمال جيدة، فنحن نتعلم كيف يكون لنا رجاء تماماً مثلما نتعلم المشي خطوة بخطوة. عندما ندرس الأسفار المقدسة نخاطب أبينا السماوي باستمرار ونلتزم بكلمة الحكمة وندفع عشورنا، فإننا نحصل على الرجاء والأمل عن طريق قوة الروح يزداد أملنا، ويزداد أملنا ورجاؤنا أيضا على نحو الأفضل كلما عشنا بحسب الإنجيل. يجب أن نتخذ في كثير من الأحيان قرارات شجاعة، حتى وإن كان كل ما حولنا يملأنا بمشاعر اليأس والإحباط. آمنوا بالأمل والرجاء. ففي وسط عتمة الشتاء التي في داخلنا يوجد دائما هناك بصيص أمل ونور من خلاله نرى الصيف. الإيمان، الأمل والمحبة تكمل بعضها البعض، وكلما ازدادت واحدة منها تنمو الأخرى. الأمل يأتي من الإيمان، لأنه من دون الأمل لا يوجد إيمان. فالإيمان يأتي عن طريق الأمل، ولأن الإيمان هو أساس كافة الأمور التي نصب إليها. الأمل ضروري للإيمان والمحبة. عندما يقضي عدم الطاعة خيبة الأمل والتأجيل على الإيمان، فإن الأمل موجود لكي يقوينا. عندما يعيق الإحباط وانعدام الصبر دافع المحبة، فإن الأمل يحثنا على الاعتناء بالآخرين من دون توقع أي مقابل. كلما كان أملنا براقاً، كلما كان إيماننا أعظم، كلما كان أملنا قوي، كلما ازداد نقاء محبتنا. الأمور التي نصب إليها تقودنا إلى الإيمان وتقودنا إلى المحبة. إذا كان لدينا إيمان يجب أن يكون لدينا أمل، وإذا عملت هذه كلها بعضها مع بعض فإن والتي هي أساس حقيقة ونور إنجيل يسوع المستعاد فإنها تدفعنا إلى فعل الخير. الأمل من خبرتي الخاصة يخلق لدينا الثقة، وهذا عن طريق إنجازنا لشيء ما. أتذكر أياماً من طفولي حيث طوقتنا ظروف الحرب العالمية المخيفة، فقلة الفرص التعليمية، الأمراض الخطرة في أيام الشباب، هذا إلى جانب التحديات والتجارب المحبطة التي مررت بها كلاجئ، كلها أمور تبعث على الإحباط واليأس. لكن قدوة والدتنا وعزمها على المضي قدما في أحلك الظروف ووضع الإيمان والأمل محط التنفيذ قوت عائلتنا وقوتني ومنحتني الثقة بأن الظروف الحالية تمهد الطريق طبعا إلى تسلم بركات مستقبلية. أنا أعلم ومن خلال هذه التجارب بأن إنجيل يسوع المسيح والعضوية في كنيسة يسوع المسيح تقوي الإيمان وتبعث أملاً مشرقاً في النفوس، وتبعث لدى تلاميذ يسوع المسيح المحبة والوئام تجاه الآخرين. الأمل يقوينا في فترات اليأس. إذا فكرنا في للحظة واحدة بما يخبئه الرب لنا ليس في الحياة المقبلة فحسب ولكن في هذه الحياة أيضاً، فإن أملنا سيصبح راسخاً ولن يتغلب علينا اليأس مرة أخرى. الرجاء يعلمنا بأن هناك سبباً للابتهاج حتى وإن حوطتنا الظلمة. أعلن مع إرميا: لكن مبارك الرجل الذي يتكل على الرب. وأشهد مع يوئيل بأن الرب هو أمل ورجاء الناس ومصدر قوة أبناء إسرائيل. وأعلن مع نافي: أمضوا قدماً بثبات في المسيح وكلكم أمل وممتلئين محبة لله ولكافة البشر، مغترفين من كلمات المسيح وثابتين إلى المنتهى، فهكذا يقول الأب: ستظفرون بالحياة الأبدية. هذا هو نوع الأمل الذي يجب أن نطوره ونقدره. مثل هذا الأمل الناضج يأتي عن طريق مخلصنا يسوع المسيح. لأن كل إنسان لديه هذا الأمل فإنه يطهر نفسه حتى كما هو المخلص نقي. لقد منحنا الرب رسالة أمل: لا تخافوا يا قطيع الصغير. الله ينتظر من يهجر خطاياهم ويزيدهم إيمانا وأملا ويستقبلهم بأذرع مفتوحة. ولكل من يعانون، إلى كل من يشعرون بالإحباط، القلق أو الوحدة، أقول بكل محبة وقلق لأجلكم: لا تيأسوا، لا تستسلموا، لا تدعوا اليأس يسيطر على روحكم. اعتمدوا على أمل إسرائيل، لأن محبة ابن الله تخترق الظلمات وتخفف الأسى وتفرح القلب. أشهد بذلك وأترك بركتكم معي باسم يسوع المسيح. آمين.
Heavenly Father, we thank Thee for the gift of Thy Son, for Thy church restored to the earth, or for this opportunity of being gathered in this conference to worship Thee. We lift our hearts and voices unto Thee in prayerful adoration and praise. We thank Thee that the borders of Thy kingdom, of Thy habitation, continue to be enlarged, and pray that the gift and power of the priesthood may bless the lives of Thy children and the families of the earth, that Thy promises may be realized. Be with us, bless us with unity to this end, we pray, in the name of Jesus Christ. Amen.
This has been the first session of the 178th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.